حسنا بها ظن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد معكم اللقاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومنته وكرمه حول هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، وهو واحة السنة، والذي نتناول فيه بفضل الله تبارك وتعالى شرح كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ العلامة علي محفوظ من هيئة كبار علماء الأزهر الشريف. أيها الأحبة، وهذا الكتاب كما قلنا تبدو أهميته واضحة جلية في موضوعه الذي يناقشه مؤلفه فيه، وهو موضوع البدعة وتفاصيل ذلك، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره ليعرف الفارق جليا بين السنة وبين البدعة. أحبتي في الله، في اللقاء السابق تكلمنا عن أقسام السنة وعن فعله صلى الله عليه وسلم وتركه، وبينا أن السنة كما بينها المصنف رحمه الله تعالى فعلية وتركية، ولذا تكلم على أفعاله صلى الله عليه وسلم وعلى تروكه صلى الله عليه وسلم. أما أفعاله صلى الله عليه وسلم، هذه مراجعة سريعة، أما أفعاله صلى الله عليه وسلم فقد قسمها المصنف رحمه الله تعالى إلى أقسام. القسم الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم جبلة كأكله وشربه ومشيه وغير ذلك، فهذا الأصل فيه أنه مباح له صلى الله عليه وسلم ولأمته. القسم الثاني أحبتي في الله ما فعله صلى الله عليه وسلم وثبت الدليل ودل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، فهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وذلك مثلا كتزوجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 نسوة، فإن ذلك حرام على الأمة، أن يجمع الإنسان بين أكثر من 4 نسوة هذا حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، فهذا دل الدليل على اختصاص صلى الله عليه وسلم به. القسم الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما فعله بيانا لمجمل، وهذا البيان إما أن يكون بيانا لواجب فيكون فعله واجبا، أو يكون بيانا لمستحب فيكون فعله مستحبا إلى غير ذلك. القسم الرابع ما عدا هذه الأقسام الثلاثة، أي ما ليس جبلة ولم يثبت الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به، وليس أيضا بيانا لشيء من الأشياء. وهذا القسم الرابع بقية أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهي إما أن يظهر فيها أثر أو مقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أي فعله صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، كما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حينما حلق رأسه، فهذا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه على الصحيح، وإما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا. طيب، وهناك قسم آخر وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم ولا يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، بل إما فعله على وجه موافقة عادة قومه أو غير ذلك. ففعله صلى الله عليه وسلم هذا ولا يقصد التقرب إلى الله، كما أطل شعره إلى منكبيه، كما لبس العمامة صلى الله عليه وسلم، كما لبس النعال السبتية صلى الله عليه وسلم. هل نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أم لا؟ أقوال بين أهل العلم أربعة، والذي يترجح أنه ما لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل فيه فلا نتقرب نحن إلى الله تبارك وتعالى به. هذا بالنسبة للسنة الفعلية، أي إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم. يأتي القسم الثاني أحبتي في الله، وهو السنة التركية. فمتى يكون الترك سنة؟ نقول يكون الترك سنة في كل فعل، انتبهوا معي، في كل فعل تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل. يعني وجد السبب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مع وجود السبب، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيدين، فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالأذان في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى. لو يأتي واحد اليوم يقول نحن نؤذن، فالأذان عبادة، نؤذن لصلاة العيدين لعيد الفطر وعيد الأضحى، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن. يقول طيب نعم، كون النبي لم يفعل نحن لسنا ملزمين بذلك. نقول لا، وجد السبب. لو كان الأذان لصلاة العيدين قربة لتقرب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بذلك. يبقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأذان مع وجود السبب المقتضي لإيه؟ لذلك. مثال ذلك أيضا ما تركه صلى الله عليه وسلم في احتفاله بمولده. لو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله عز وجل لفعله النبي، لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في الجمعة الأولى في رجب اللي هي صلاة الرغائب، لم يصليها صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد السبب المقتضي للشيء ولم يفعله صلى الله عليه وسلم كان تركه إذن هنا سنة. يبقى نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تركه هذا، نتأسى بالنبي في تركه هذا، إلا إذا وجد السبب ولكن وجد مانع منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفعل هذا الشيء، فحينئذ نقول نحن بقى نفعل ما تركه صلى الله عليه وسلم عند عدم وجود المانع. مثال ذلك إيه؟ مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة التراويح في رمضان جماعة بعض الليالي، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة بعد ذلك. علل النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعلة، ألا وهي أنه خشي أن تفرض علينا. يعني لو واظب النبي عليها جماعة خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض علينا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة. ليه؟ لعلة. ما العلة؟ خشية أن تفرض علينا. طيب حينما يموت النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر الآن صلاة التراويح جماعة بدعة أم سنة في جماعة؟ نقول سنة. يقول سنة ليه؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعض الليالي بأصحاب. يقول طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ذلك فاتركوها إذن. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة لماذا؟ يقول لأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض علينا. نقول إذن زال هذا المانع، لأن خشية أن تفرض علينا الصلاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير موجود، وبالتالي تكون صلاة التراويح جماعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ترك مع وجود السبب المقتضي لوجود مانع، لوجود مانع، هذا المانع لم يكن موجودا أو زال بعد موته صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على ما بينا من تفصيل،
وما تركه صلى الله عليه وسلم فعلى ما بينا. أما إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد السبب المقتضي لذلك مثلا، فإننا يمكن أن نفعله ولا يسمى ذلك بدعة. إذن السنة فعلية وتركية، وكان هذا هو موضوع اللقاء السابق بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أحبتي في الله إلى هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب المبارك في أقسام البدعة. يبقى الفصل السابق كان في أقسام السنة، وقسمنا السنة إلى فعلية وتركية. طيب في أقسام البدعة، هذا الفصل في غاية الأهمية وفي غاية النفاسة أيضا. أقسام البدعة لابد أن نعرفها حتى نكون على بينة من أمرنا. هو رحمه الله تعالى هنا في هذا الفصل، أعطيكم ملخصا، قسم البدعة إلى قسمين، قسم عام وقسم خاص. قسم عام البدعة بإجمال، قسم خاص أي تقسيم خاص عند بعض أهل العلم. أما القسم العام فقد قسم البدعة إلى ستة أقسام، انتبهوا معي، فقد قسم رحمه الله تعالى البدعة إلى ستة أقسام بحسب اعتبارات معينة. القسم الأول باعتبار معين، وهو تقسيم البدعة إلى فعلية وتركية، يعني أفعل شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة، أو أترك شيئا على وجه التقرب ولم يأتي في الشرع هذا فيكون بدعة. هنبين هذا الكلام بعدين. يبقى القسم الأول اكتبوا ورائي، القسم الأول البدعة مقسمة فيه إلى تركية وعملية. طب القسم الثاني، تقسيم البدعة إلى بدعة عملية وبدعة اعتقادية. في بدعة عملية وفي بدعة اعتقادية. طيب القسم الثالث، تقسيم البدعة باعتبار الأزمان أو الأمكنة أو الأحوال. تقسيم البدعة باعتبار الأزمان، فأحدث في زمن معين لم يأتي به نص، أو أمكنة فأحدث في أماكن في مكان معين لم يأتي به النص، أو في بعض الأحوال. القسم الرابع من أقسام البدعة، تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. القسم الخامس، تقسيم البدعة إلى بدعة كلية وبدعة جزئية. القسم السادس، تقسيم البدعة إلى بدعة عبادية وبدعة عادية. هذه ستة أقسام. يبقى هذا الباب يدور حول أقسام البدعة. بالتقسيم العام تنقسم البدعة إلى ستة أقسام. يلا نعيد مع بعض بسرعة. تقسيم البدعة إلى ستة أقسام. ها، القسم الأول تقسم فيه البدعة إلى بدعة فعلية، بدعة تركية. القسم الثاني بدعة عملية، بدعة اعتقادية. القسم الثالث تقسيم البدعة باعتبار أزمان وأماكن وأحوال. القسم الرابع تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية. القسم الخامس تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية. القسم السادس تقسيم البدعة إلى بدعة تعبدية وبدعة عادية. إذن كل دي بدعة، كل هذه بدعة، لكن قسمها العلماء هذا التقسيم ليسهل البيان على الناس. وكل هذه البدع محظورة في الشرع ومنبوذة في الشرع، وهي ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل بدعة ضلال. كل البدع التي حدثت في دين الله سبحانه وتعالى بما لم يرد به دليل شرعي فهي ضلالة، كل بدعة ضلال. طيب تعالوا بنا أيها الأحبة لبيان هذه الأقسام الستة، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي فيكم به بعد أذان العشاء إن شاء الله.
إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا
وأحسنا بها ظنا.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادك.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
يا رحيما بعباده، يا رحيما بعباده،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة. عدنا بفضل الله.
إليكم واحت السنة،
طريق العبد للجنة،
طريق الخير والعفة،
إلى الإحسان والمنة،
رجونا رحمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فقلنا القسم الأول من البدعة تنقسم البدعة إلى فعلية وتركية، أي أن الإنسان يكون مبتدعا بفعل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه فهو رد أي باطل. فكل شيء ليس على زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صلى الله عليه وسلم فإن فعله على أنه دين هذا بدعة، كالبدع الكثيرة التي نعرفها ونتكلم فيها. طيب، القسم الثاني البدعة التركية، أي كما يكون الإنسان مبتدعا بالفعل فكذلك يكون مبتدعا بالترك. قال رحمه الله تعالى: فقد يقع الابتداع بنفس الترك، أي كما يقع الابتداع بالفعل يقع الابتداع بالترك. متى؟ فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه، يأتي الإنسان إلى فعل حلال في الشرع فيحرمه على نفسه، سواء بالحلف يقول: والله لن مثلا آكل كذا أو لن أفعل كذا، فيحرمه على نفسه على وجه التدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، فيكون حينئذ مبتدعا. فإذا حرم على نفسه شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله عز وجل بهذا التحريم على نفسه فيكون مبتدعا. طبعا الله سبحانه وتعالى من علينا بأن سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أباح لنا الطيبات وأباح لنا الحلال ونتلذذ بها. فلو جاء إنسان فحرم على نفسه، ترك هذا المباح، ترك هذا الحلال تدينا إلى الله تبارك وتعالى يتقرب إلى الله عز وجل، كأن يحرم مثلا عن نفسه التمتع بالطيبات يتقرب بذلك إلى الله ويظن أن ذلك يقربه إلى الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كترك كثير من العباد والمتصوفة تناول الطيبات تنسكا وتعبدا لله سبحانه وتعالى بتعذيب النفس وحرمانه. كثير من العباد ومن المتصوفة يحرم على نفسه ما أباح الله سبحانه وتعالى، يقول: أنا لا أكل اللحم تقربا إلى الله، لأن أكل اللحم هذا عادة المترفين وكذا، فأنا أتقرب إلى الله عز وجل بالامتناع عن أكل اللحم. والثاني يقول: والله أنا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى مثلا بعدم الجلوس في الكهرباء. والثالث يقول: والله أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعدم الزواج وأتبتل وأنقطع إلى الله عز وجل. لماذا حرمتم ما أباح الله؟
يبقى هذا الترك بدعة ولا ليس بدعة؟ هذا الترك بدعة. ليه؟ لأنه ترك على وجه التقرب إلى الله. طيب لو كان هذا الترك قربة إلى الله سبحانه وتعالى لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تزوج ولا ما تزوج؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فعلام تتقرب أنت إلى الله بعدم الزواج؟ لماذا؟ فلو كان عدم الزواج قربة لسبقك إلى ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب لو كان ترك أكل اللحم تقربا إلى الله عز وجل لكان أولى بذلك من؟ لكان أولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي أكل اللحم لما رفع إليه الذراع نهس منه صلى الله عليه وسلم وأكل منه صلى الله عليه وسلم. النبي ما امتنع عن مباح أبدا، أكل صلى الله عليه وسلم اللحمة وأكل صلى الله عليه وسلم الحلوى وأكل صلى الله عليه وسلم وشرب صلى الله عليه وسلم العسل وتزوج صلى الله عليه وسلم النساء. لكن أن يأتي بعض من ينتسب إلى التعبد والتصوف فيحرم على نفسه المباح ويتقرب إلى الله بذلك هذا بدعة. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث في الصحيح لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادة النبي فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها. أما أحدهم قال أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال وأنا لا أنام الليلة، والثالث قال وأنا لا أفطر الظهر سأصوم الظهر كله. واحد قال أنا سأصوم الظهر، والثاني قال أنا سأعتزل النساء، والثالث قال أنا لا أنا. طيب أرادوا إذن أن يتركوا هذا الترك هنا هو بقى تعبدا وتقربا إلى الله، لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، أما نحن ما ندري، لذلك سنلزم أنفسنا بما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة إلى الله لأننا في حاجة. طيب لما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أقر النبي هذا الفعل؟ أبدا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام، أقوم قسطا وأنام قسطا من الليل، وأصوم وأفطر، لهذا قالت عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا على أن الإنسان إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك المباح، واحد يحرم على نفسه أكل اللحم، والثاني يحرم على نفسه أكل السمك، والثالث يحرم على نفسه لبس مثلا اللباس الجميل الطيب اللي يكون نظيفا، والرابع أنا لا أتزوج سأنقطع، والخامس يقول كذا، والسادس والعاشر والعشرين، لا، لابد أن نسلك في الترك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو تركنا على وجه التدين مباحا أصبح الترك إيه؟ بدعة. أصبح الترك إيه؟ بدعة. انتبهوا لهذه المسألة، فإن بعض الناس قد يعجبه هذا الأمر، يعجبه يقول لك يا سلام ده فلان زاهد. ليه فلان زاهد؟ والله لا يأكل اللحم، ده فلان هذا يعيش على الخبز فقط، يعيش على الخبز فقط ويشرب معه الماء، ماء وملح فقط أو خبز وملح فقط، يا سلام هذا عابد. هل أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ليس أعبد من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي إليه البردة الجميلة كما جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد السعيدي لبسها صلى الله عليه وسلم وخرج صلى الله عليه وسلم لابسا إياها لأصحاب، فقال رجل يا رسول الله إني أريدها، أنا أريدها، عايز البردة دي يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلعها وخرج فطواها وأعطاها للرجل، فلامه الصحابة على ما تفعل هذا، تطلب البردة من رسول الله وتعلم وأنت تعلم أنه قد لبسها محتاجا إليها؟ قال والله ما طلبتها لألبسها، ولكن أردت أن تكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. يبقى إذن النبي لما أعطي البردة الحسنة لبس صلى الله عليه وسلم، لما وضع أعطي اللحم أكل صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي أنا لا أكل اللحم أبدا، ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم. يبقى لا ينبغي لعابد أن يزعم أنه أعبد من رسول الله. ولهذا أيضا رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، لما أراد عثمان أن يتبتل وينقطع للعبادة ويترك الدنيا ويعزف عنها ولا يتزوج ولا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة ولو أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لاختصين. يبقى دي بدعة تركية، ما البدعة التركية إذن؟ انتبهوا يا أخواني وأخواتي، ما البدعة التركية؟ أن أترك شيئا مباحا أحله لي الشارع بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ده حرام. ومثل هذا أيضا قال الشيخ: وكذلك ترك المطلوبات الشرعية وجوبا أو ندبا يسمى بدعة إن كان الترك تدينا. انتبهوا معي لأن الحلقة دي دسمة جدا، وهذا كلام لابد إحنا نعرفه، لازم معلش لابد أن نعرفه. يقول الشيخ: وكذلك ترك المطلوبات الشرعية وجوبا أو ندبا، الشارع طلب مني شيئا على وجه الوجوب أو على وجه الندب، فأنا سأترك هذا المطلوب الشرعية تدينا لله سبحانه وتعالى. الأول كان ترك المباح أو كذا تدينا، وقلنا ده بدعة. أمال بقى يبقى ترك الواجب أو المستحب تدينا نسميه إيه؟ طبعا هذا أعظم البدعة، لأننا مأمورون أن نأتي بالواجبات وبالمستحبات، بالواجبات على وجه الوجوب وبالمستحبات على وجه الندب والاستحباب. قال الشيخ: مثل إيه؟ مثل ترك أهل الإباحة الذين يقولون بإسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حددوه. أهل الإباحة وهم قوم أو فرقة من الشيعة الباطنية، وهم العبيديون الذين احتلوا مصر والعالم العربي وحكموا مصر ظهرا طويلا، اللي هم بيسمون بالدولة الفاطمية. دول بيقولوا إن التكليف بيسقط عن الإنسان إذا بلغ حدا معينا. ياه، التكليف بيسقط، لم يعد ملزما بصلاة ولا صيام ولا حج ولا أي شيء خالص. طيب متى عندكم يسقط التكليف عن الإنسان؟ قالوا إذا كان من أهل البيت أو محبا لأهل البيت، إذا بلغ درجة معينة من التنسك والتعبد يبقى سقط عنه التكليف، يبقى لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. تخيلوا أن هناك من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام من يقول هذا، من يقول أن العبد إذا وصل، وأن السالك إلى الله إذا وصل رتبة معينة سقط عنه التكليف. طب نسألكم سؤالا، هل هذه الرتبة وصلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إياك أن تقول وصلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يقول الصلاة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا في آخر حياته، ومع ذلك كان يخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة تخط رجلاه في الأرض بين العباس ورجل آخر. يعني لم يصل النبي إلى دركة إسقاط التكليف أبدا. إذن هذه دركة إنما استحدثها الشيطان وليست من دين الله سبحانه وتعالى. هل يعقل أن الإنسان يصل إلى دركة يرفع عنه فيها التكليف؟ على قول هؤلاء أيه. إذا وصلت بقى إلى دركة عظيمة جدا من الإحراب والضلال، هم طبعا بيقولوا إلى التنسك يعني والتعبد، يبقى سقط عنك التكليف. نقول لهم إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى هذه الدركة المزعومة التي وصلتم إليها، فهل أنتم أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كفر والعياذ بالله. من زعم أن أحدا يصل إلى درجة يسقط عنه التكليف فيها فقد كفر برب العالمين. نعم، متى ترفع الصلاة؟ ترفع الصلاة بخروج الروح أو بذهاب العقل، لكن عندك عقل وفيك روح يجب عليك الصلاة. فلو وجبت عليك صلاة الظهر وأنت في شدة المرض، شدة المرض، وجاء وقت صلاة الظهر وجب عليك أن تصلي طالما فيك عقل تعي به الصلاة. لكن نصل إلى درجة لا نصلي أبدا ولا نصوم ولا نزكي. النبي صار صلى الله عليه وسلم يصوم حتى مات. النبي صلى الله عليه وسلم ختم حياته بالحج، فقد حج صلى الله عليه وسلم في العام العاشر ومات بعد حجة الوداع بأشهر. يعني متى إذن وصل النبي إلى هذه الدرجة؟ يبقى دي اسمها بدعة إيه؟ بدعة تركية. لكن لو أنا أترك مثلا شيئا تعبدا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لاضطرار أو أيضا على وجه أذن لي الشارع فيه فلا بأس. زي مثلا واحد مثلا قد يترك مثلا طعاما معينا لأنه يضر بدنه، أنا لا أكل اللحم. ماشي ليه؟ لأن مثلا عندي مرض النقرس مثلا، فالطبيب قال لي لا تأكل اللحم مثلا، فأنا لا أكل لحم هنا، لكن لا أسمى مبتدعا. يبقى في واحد يمتنع عن أكل اللحم ويكون مبتدعا، وفي واحد يمتنع عن أكل اللحم ولا يكون مبتدعا. إذا امتنع عن أكل اللحم تعبدا هذا المبتدع، وإذا امتنع عن أكل اللحم لحاجة مثلا فهذا لا يكون إيه؟ لا يكون مبتدعا. يبقى هذا القسم الأول. يبقى القسم الأول عندنا من البدعة، هي البدعة النبأ، البدعة الفعلية، أنني أفعل شيئا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم به، زي إحداث صلاة الرغائب مثلا أول جمعة في رجب 12 ركعة، هذه لم يفعلها النبي، يبقى دي بدعة عملية. أو تركية، أنني أترك شيئا مما أباحه الشارع على وجه التدين. أظن الكلام واضح، أظن هذا الكلام واضح. طيب الوجه الثاني بقى، أو القسم الثاني، اللي هو تقسيم البدعة إلى عملية واعتقادية. بدعة تتعلق بالعمل، وبدعة تتعلق بالاعتقاد. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني أو الوجه الثاني، طارة تكون البدعة عملية وطارة تكون اعتقادية. فالأولى اللي هي العملية، كونها عملا من أعمال الجوارح. يعني ليه سميت عملية؟ لأننا نعملها بالجوارح. مثل إيه؟ انتبهوا معانا، كالطواف حول الأضرحة. فالطواف حول الأضرحة بدعة عملية باعتبار أنني أعملها بالجوارح، وإن كانت تصادم الاعتقاد، يعني في الاعتقادية، لكن مقصود الشيخ بالبدعة العملية ما نفعلها بالجوارح وإن كانت من قسم الاعتقادات، يعني يتنافى مع الاعتقاد الصحيح. فمن طاف حول الأضرحة كان مبتدعا. وحد الله، عم الشيخ حاسب، عم الشيخ إزاي يطوف حوالين الأضرحة مبتدع؟ ده دول أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده احنا بنطوف يعني التماس البركات يا عم الشيخ. نقول طيب لو كان ذلك مشروعا، من أولى الناس أن نلتمس من قبره البركة لو كان القبر فيه بركة؟ هيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الطواف حول قبره؟ قال يا مسلمون طوفوا حول قبري؟ أم قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني؟ مفيش حاجة إلى أن ترحل من بلدك إلى قبر النبي، تقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي عليه هناك. صل عليه وأنت في مصر، صل عليه وأنت في الأردن، صل عليه وأنت في الصين، سيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيصلي الله عز وجل عليك عشرة. إنما الطواف حول الأضرحة شرك بالله العظيم. نعم شرك بالله العظيم، لأن الطواف عبادة. انتبهوا معي، لأن الطواف عبادة، وطالما أن الطواف عبادة فالقاعدة عندنا أن العبادة تصرف لمن؟ تصرف لله تبارك وتعالى. فهل أنا أطوف حول قبر فلان تقربا إلى الله؟ إذا كنت أريد طوافا أتقرب به إلى الله، فلي مكان واحد فقط هو الذي شرع الله أن أطوف حول، اللي هو إيه يا أخوان ويا أخوات؟ الكعبة. فمن أراد الطواف يلا بسرعة اقطع دلوقتي تذكرة وتوكل على الله على مكة، وأدي عمرة، طوف واسعة بين الصفا والمر. نعم بعبادة طاعة. قال تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى دي بدعة عملية عملتها بجوارحي، الطواف حول الأضرحة. قال: والذكر أمام الجنائز. أبقى ماشي بجنازة وأقعد أقول وحدوه، قولوا لا إله إلا الله، اللهم صل على رسول الله، ده رواشة دي ولا إيه؟ الواجب علي وأنا في الجنازة أن أكون صامتا وأن أتفكر، هذا الذي رحل عنا اليوم سنرحل نحن غدا، أتفكر في مصيري، أتفكر في مآلي. إنما لا نقلب هذه الجنائز إلى هذه الأمور واحدة. ده ذكر، هذا ذكر، نقول ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذكر أمام الجنائز لم يرد به صلى الله عليه وسلم. الآن إحنا بقى تركنا الذكر وأصبحنا نأتي بالموسيقى، هذا مما يخالف العقل. يقول لك الموسيقى حزيني، يبقى ماشيين في الجنازة وجايبين فرقة موسيقى أمام الجنازة، والله هذا أمر يتنافى مع العقل، هذا خبل. حتى في الجنائز نأتي بالموسيقى؟ الله المستعان، الله المستعان. طيب وكذلك أيضا من البدع العملية إحداث كيفية في العمل لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، زي صلاة الرغائب اللي احنا قلناها، وزي صلاة الليل أو ليلة النصف من شعبان فلم يأتي بها صلى الله عليه وسلم. أدي البدعة أنه أدي البدعة التي تكون عملية. دي بدعة عملية يعني تتعلق بعمل الجوارح، حاجة عملتها بجوارحي. في بقى بدعة اللي هي الاعتقادية، البدعة الاعتقادية اللي تتعلق باعتقاد فاسد مصادم لاعتقاد أهل السنة والجماعة، زي بقى البدع التي عليها جميع الفرق، زي المرجئة لما ابتدعوا بدعة وهي أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال لك أنت مش بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول لهم آه، ولكن اللي أنت عايز بقى تعمله اعمله. اللي بيزني، اللي بيسرق، اللي بيسرق، اللي بيعمل أي حاجة، هذا لا يقلل من إيمانه شيئا، فهو مؤمن إيمانا كاملا، إيمانا كاملا، طالما أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الإيمان الكامل لا يضر معه معصية، مهما زنى، سرق، قتل، كل هذا لا يضر إيمان، الإيمان كامل. مثل ما لا ينفع مع الكفر طاعة كذلك لا يضر الإيمان معصية. طبعا دي بدعة خطيرة جدا، دي دعوة إلى الإباحية، دي دعوة إلى ارتكاب المحرمات. أمال الله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ليه؟ أمال الله يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ليه؟ أمال الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ليه؟ إذا كانت المعاصي لا تؤثر، ليه؟ أمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ليه؟ فيبقى القسم ده من البدع الاعتقادية خطير جدا، بدعة المرجئة، بدعة الخوارج لما كفروا الصحابة وقالوا أن الحكم إلا لله وقالوا لا نحكم الرجال، أي حاجة فيها تحكيم الرجال باطلة، ولهذا كفروا عليا لأنه قبل بتحكيم الرجال. طبعا دي كلها بدعة تتعلق بالإيه؟ بالاعتقاد، وزي بدعة الجهمية وزي بدعة الروافض، كل هذه بدع اعتقادية خطيرة جدا. يبقى القسم الثاني من البدع بدع عملية وبدع اعتقادية. مثل البدع العملية كالطواف حول الأضرحة، مثل البدع الاعتقادية كبدعة المرجئة والخوارج والجهمية وغير ذلك. طيب القسم الثالث، فاكره ولا نسيته؟ القسم الثالث تنقسم البدعة باعتبار الأزمنة أو الأمكنة أو الأحوال، بدع متعلقة بأزمان، بدع متعلقة بأماكن، بدع متعلقة بأحوال. متعلقة بأزمان زي إيه؟ زي بدعة الموالد والأعياد والمواسم، ده كلام الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر، كالبدع التي تقع في الموالد والأعياد والمواسم. أجيب أنا أعياد ما أنزل الله بها من سلطان؟ يا جماعة نعم، النهاردة بنحتفل بعيد، عيد إيه؟ عيد شم النسيم، عيد إيه؟ عيد مش عارف إيه، أعياد لا تعد ولا تحصى صارت في واقعنا. لا يا أخي، إن العيد عندنا عيدان، كما قال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهذا وأبطل أعياد الجاهلية بيومين، اللي هما الفطر والأضحى. الفطر والأضحى، يبقى العيدان الموجودان عندنا في السنة الفطر والأضحى، دي أعياد إيه؟ مشروعة، نفرح فيها وندخل السرور على أولادنا وغير ذلك من هذه الأمور. نعم دي أعياد شرعية، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر وعيد الأضحى في الحقيقة لما نتأمله يا أخوان أعياد تعتبر أعياد دينية شرعية، لأنها تتخلى العبادات. فعيد الفطر يأتي بعد ركن من عظيم من أركان الإسلام اللي هو الصيام، وعيد الأضحى يأتي في خلاله أيضا ركن آخر من أركان الإسلام اللي هو الحج، يبقى أعياد شرعية، يبقى بنتعبد لله سبحانه وتعالى بتناول المباحات في هذه الأيام. لأجل هذا كان من الخطأ جدا 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 ما يفعله بعض الناس، يوم يجي يوم العيد وروح يزور المقبر، لا يزور المقبر أبدا إلا يوم العيد علشان يدخل النكد على نفس والبكاء على نفس وغير ذلك من هذه الأشياء. وفي بدعة باعتبار الأمكنة زي اللي بتقع في المساجد، بدع المساجد، بدع الجنائز، بدع المقابر، ودي سنتناولها بتفصيل إن شاء الله بعد ذلك. طيب وهناك بدع تتعلق بالأحوال. الأحوال يعني إيه؟ يعني قال الشيخ كتلك البدعة السيئة التي تكون من جماعات المتفرنجين. في جماعة متفرنجين؟ آه في متفرنجون اللي هم مولعون بالغرب، كل حاجة عندنا الغرب، الغرب صار الغرب إلها، نقلد الغرب في كل شيء. الذين تسممت نفوسهم، شو بقى الشيخ بيقول إيه؟ الذين تسممت نفوسهم بسموم المدنية الكاذبة والحرية الممقوتة من ولوعهم بحكم الغربيين وما ظهر على أيديهم من كرم أخلاق أو حسن صناعة أو شيء من أنواع المخترعات، فتراهم يكثرون من الإعجاب بها وضربها أمثالا لهم في محاضراتهم ومقالاتهم. تلاقي الواحد بيجي يتكلم لك، والله أنا في رحت أمريكا ولقيت كذا وكذا، والله أنا رحت الصين ولقيت كذا وكذا، والله أنا رحت، انبهار بالغرب وطمس لمعالم الأخلاق ومكارم الأخلاق في الإسلام، كأن الإسلام ما أتى بخير أبدا. حتى قال بعضهم ذهبت إلى هناك فوجدت إسلاما بلا مسلمين، وعدت إلى بلاد المسلمين فوجدت مسلمين بلا إسلام. يا سلام، يعني لقيت في الغرب إسلام وما لقيتش في الشرق إسلام، هناك لقيت إسلام بلا مسلمين وهنا لقيت مسلمين بلا إسلام. يعني هناك لقيت في الإباحية والفضاحية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وعبادة الفروج والسجود للأصنام وغير هذا واختلاط الأنساب وجدت إسلاما، هو ده الإسلام. لم تجد مأذنة تؤذن، ولم تجد دينا يرفع، ولم تجد زيا للإسلام يظهر، وجدت الإسلام. تقصد إيه بالإسلام اللي انت وجدت؟ تقصد إيه؟ بيوت نظيفة، شوارع نظيفة، تم الإسلام بيدعو إلى النظافة. نحن الذين علمنا أوروبا وعلمنا العالم كله مكارم الأخلاق، نحن أولى بكل نظيف وجميل. سألوا التاريخ ينبئكم ماذا صنع محمد صلى الله عليه وسلم مع العالم كله. نعم، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم من المدنية والحضارة والنظافة والتقدم والازدهار؟ لقد ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس البشرية عن أن تعبد حجرا تصنعه وتأكله، عن أن تعبد حجرا إلى أن تعبد رب الأرباب ومجري السحاب وخالق الأكوان. هل بعد هذا رقي؟ لقد ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة التي ذبحت على أعتاب الجاهلية. لقد كانت المرأة يزني بها الرجل ورجلان والثلاثة والعشرة وتنسب ولدها إلى من شاءت، فجاء الإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعفة بالطهارة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. جاء الإسلام بكل مكارم أخلاق، جاء الإسلام بحفظ الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم يجد ابنة حاتم الطائي الذي كان مشهورا بالكرم في العرب ومات على الجاهلية، مات كافرا مشركا، ومع ذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته بين الأسرى ماذا قال رسول الهدى؟ ماذا قال هذا النبي الإنسان؟ قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فكوها اتركوها فإن أباها كان يحب الكرم، لكنك يا رسول الله أكرم. إي وربي أنت أكرم. نعم، هو أكرم صلى الله عليه وسلم، هو الذي عفى عن أهل مكة وقد تمكن منهم صلى الله عليه وسلم. النبي الذي علم الأمة الأخلاق، علم الكون كله الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان، نعم الإنسان وربي. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يفقد بإنسانيته شعوره بالطير، لا بالإنس فقط بل شعوره بالطير. نعم، لما وجد طائرا يرفرف قال صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. من اللي أخذ أولاد هذا العصفور؟ رد ولدها إليها. بل صلى الله عليه وسلم تفاعل وتعامل مع الجن، مع طبقات الكون كله، مع الجن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو روثة. ليه؟ لأن العظم هذا طعام إخواننا من الجن، ولأن الروث هذا علف لدوابهم. الله أكبر. القسم الرابع من أقسام البدعة، تنقسم البدعة إلى حقيقية وإضافية. البدعة الحقيقية التي لم يدل عليها دليل ولم تأتي في النص أبدا، لم يأتي بها نص مطلقا، مثل بدعة إيه؟ مثل بدعة الخوارج، ومثل ما يفعله الشيعة يوم عاشوراء من خدش الرؤوس والوجوه واللطم والنواح. ليه يا روافض بتلطمون الخدود وتشقون الجيوب؟ ليه؟ يقول لك عشان الحسين يرضى عنا. تم أنتم اللي قتلتم الحسين؟ عجب والله، دي بدعة حقيقية لم يرد بها دليل. أما البدعة الإضافية هي اللي بيكون ورد أصلها في الشرع لكننا غيرنا صفتها وزمانها، زي مثلا الطواف بالقبور، الطواف عبادة، يبقى أصل الطواف ورد به الدليل، لكننا أخرجنا هذا الطواف عن الحد الشرعي إلى غيره، يبقى دي بدعة إضافية اللي هي أصلها ورد به دليل لكننا غيرنا في الزمان والمكان. طيب، القسم الخامس من البدع، تنقسم البدع إلى كلية وجزئية. إلى كلية يعني بدع كلية تخص الأحكام الشرعية كلها، تخص الدين كله. زي إيه؟ زي بدعة إنكار السنة والاقتصار على القرآن، يقول لك حسب ما جاء في القرآن. السنة طيب، يقول لك ما فيش حاجة اسمها سنة، فيش حاجة اسمها سنة، وقد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: ألا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث وهو متكن على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. دي بدعة القرآنيين اللي دفاع إبطال للشريعة، يبقى دي بدعة كلية اللي دفاع إبطال للشريعة. وأما الجزئية فهي لا تتعلق بالفروع، زي بدع المساجد، زي بدع المآتم، زي بدع الجنائز، دي بنسمها بدعة جزئية لأنها تخص أجزاء معينة في الشريعة. إنما البدعة الكلية اللي هي تعود على الشريعة بالإبطال. القسم السادس والأخير من أقسام البدع اللي هي البدعة العبادية والعادية. بدعة تتعلق بالعبادات زي اختراع أذكار أو كذا، وبدعة تتعلق بالعادات عند من أدخل العادات في قسم البدع، زي الحاجات التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي الطائرات، زي الصواريخ، ولكن سبق وقلنا بأن هذا لا يعد من البدع إن شاء الله. أما القسم الثاني من أقسام البدعة وهو القسم الخاص، فقد قسم بعض العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروه. فقال لك البدع خمس أقسام. وطبعا الشاطبي رحمه الله تعالى رد على هؤلاء وقال بأن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي، لا من النصوص الشرعي ولا من قواعد. فازاي نقول دي بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مستحبة وبدعة كذا؟ لكن حقيقة عند التأمل، وده اللي رجحه الشيخ علي محفوظ، هنجد يا أخوان إن اللي قسم البدعة إلى خمسة أقسام زي القرافي رحمه الله تعالى تبع لشيخ العز بن عبد السلام، لما قسموا البدعة إلى الخمسة أقسام دول ما قصدوش إن البدعة في الدين خمسة أقسام. انتبهوا معايا عشان نختم اللقاء بهذا. ما قصدوش إن البدعة في الدين خمسة أقسام، لا، إنما جعلوا مثلا البدع الواجبة زي جمع القرآن، البدع مثلا المستحبة زي كذا، البدع المباح، أدخلوا العادات، أدخلوا ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل العادات ووسعوا في هذا، زي إحداث الدواوين في عهد عمر رضي الله عنه مثلا وكذا، فاعتبروا أن هذا من البدع، ودي طبعا ما لهاش علاقة بالتعبد. فتبين لنا أن العلماء، انتبهوا معي، أن العلماء مجمعون على أن البدعة في الدين ضلالة ولا تنقسم، لكن لما ندخل العادات وامور غير التعبد ممكن نقول اه دي وجبه، يبقى دي بدعه لغويه بقى. نقول ايه بقى؟ دي بدعه وجبه يعني لم تكن على عهد النبي وجاءت الان وفيها منفعه للمسلمين فنسميها بدعه باعتبار انها لم تكن على عهد رسول الله، يبقى بدعه لغويه. ولهذا الشيخ اعطانا خلاصه في هذا فقال: ونقول لك قد علمت مما تقدم في أواخر الفصل الأول أن الخلاف في معنى البدع شرعا ليس يرجع إلى شيء من الأحكام، بل هو خلاف لفظي يرجع محصوله إلى تحقيق ما يطلق عليه لفظ البدع، فما جعل دينا وليس منه مذموم اتفاقا في الدين يبقى كل بدعة ضلالة، كما أنه يسمى بدعة اتفاقا. أما المحدثات التي يتناولها نهي الشارع مذمومة كذلك، إنما الكلام في أنها كلها تسمى محدثة ولا تسمى بدعة. وعلى هذا نقول، يقول الشيخ: وليس مقصود القائلين بالتقسيم وأن البدعة منها الحسنة والقبيحة أن يتضرعوا بهذا إلى جواز الابتداع في الدين، حاشاهم، وهم من أجلاء الفقهاء وجهابذة الإسلام أن يقولوا بحسن الابتداع في الدين. نعم، يجوز أن يتضرع به الدهماء في ارتكابه من البدع قائلين هذه بدعة حسنة، لأن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، والأحكام الخمسة من بدعهم براء، وهذا لجهلهم بمواقع السنة والبدعة، والله الهادي إلى سواء السبيل. يبقى إذن خلاصة درس اليوم أن البدعة تنقسم إلى فعلية وترقية، تنقسم إلى عملية واعتقادية، تنقسم بحسب الأزمان والأماكن والأحوال، تنقسم باعتبار كونها حقيقية أو إضافية، تنقسم إلى كلية وجزئية، تنقسم إلى عادية وعبادية. وأما تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام فهذا باعتبار اللغة وباعتبار آخر، لا أن البدعة في الدين يمكن أن تكون واجبة أو يمكن أن تكون مستحبة أو يمكن أن تكون مباحة، لا، كل بدعة ضلالة. ولهذا نقول سد هذا الباب أفضل كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، ولا نقسم البدعة إلى خمسة أقسام حتى لا يتضرع بعض الجهال الذين لا يعرفون مراد الفقهاء والعلماء حينما قسموا البدعة إلى خمسة أقسام. بهذا الدرس يتبين لنا أن كل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم، وإياكم والمحدثات ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من العاملين بالسنة دائما أبدا، والداعين إليها إلى أن نلقاه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة،
إلى الإحسان والمنة،
رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة،
تعطر قلبنا دوما
وأحسنا بها ظنا.